بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. لازال الحديث متواصلا عن نفع الناس وإرشادهم، وكيف يكون سبيلا وطريقا لراحة القلب وطمأنينتها. نحن انطلقنا من منطلق في غاية الأهمية، وهو أن من أعظم ما يجلب الطمأنينة للنفس ويزكيها هو أن يسعى المسلم لنفع الناس وإرشادهم. هذا أمر لا يستطيع أحد أن يشعر به، يعني قد ترى أنه كلام، فعلا هو كلام، لكنه شعور يشعر به من جرب هذه المعاني العظيمة التي رسم معالمها وهداها نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من أعظم ما ننفع به الناس ونرشدهم إليه هو أن نعلمهم هذا الدين العظيم. هذه القيمة غرسها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه الكرام. رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الناس. في حديث ثمامة بن أثال على سبيل المثال، هذا الحديث يعتبر معلم مهم جدا من معالم نفع الناس وإرشادهم وأثرها في حياة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد من سادات قومه، فيأمر به فيربط في سارية من سواري المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه في كل يوم: ما وراءك يا ثمامة؟ يقول: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا سيد من سادات قومي، هناك من سيطلب بدمي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. فيأتي النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فيأمر بإطلاق سراحه بعد اليوم الثالث. عاد ثمامة بن أثار رضي الله عنه بعد 3 أيام عاشها في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملته بالمعاني الكريمة التي رآها ثمامة من الصحابة رضوان الله عليهم أن يغير حياته، فقال له: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. يعني هذا يسمى منتهى الكراهية. ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، ولا على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك. قال: والآن يا ثمامة؟ قال: والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذه القيمة الكريمة التي غرسها نبينا في قلوب أصحابه بهذا العمل، هم رأوه في عمل دائم ومتواصل في دعوة الآخرين إلى هذا الدين العظيم. قام الصحابة رضوان الله عليهم بالدعوة إلى الله، لأنهم يريدون احتساب الأجر عند الله جل وعلا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم. من المواقف الكريمة التي تروى وتذكر لصحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موقف الداعي إلى الله مصعب بن عمير. بعد انتهاء بيعة العقبة الثانية، الأنصار طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل لهم قارئا ومعلما، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعلم الناس ويقرئهم، وكانوا يسمونه مقرئ المدينة. يوم من الأيام خرج مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ومعه أسعد بن زرارة الصحابي الجليل. فبينما هم في مكان يدعون الناس إلى الله جل وعلا، أتى أسيد بن الحضير. لاحظ الآن كيف ستتدرج المواقف. أتى أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه إلى سعد بن معاذ وكان على الشرك، فقال: يا سعد، والله لو رأيت مصعب بن عمير وهو يدعو الناس إلى دينه، والله لولا أنني رأيت ابن خالتك أسعد بن زرارة لبطشت به. فغضب سعد بن معاذ فقال سعد: يا أسعد، إنك كما تعلم يا سيد بن الحضير، كما تعلم أن أسعد بن زرارة ابن خالتي، فاذهب إليهم وقل لهم أن يكفوا عن دعوتهم إلى الناس إلى تسفيه عقولنا وديننا. ذهب أسيد بن الحضير مرة أخرى فقال لمصعب بن عمير ولسعد أسعد بن زرارة: اعتزلانا إن كان لكم بأنفسكم حاجة، أتغشانا في مجالسنا بما نكره؟ فقال مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه: يا أسيد، استمع منا، إن كان أمرا حسنا تقبله فإن كان ذلك، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال أسيد بن الحضير: لقد أحسنت. فجلس أسيد بن الحضير يستمع إلى مصعب بن عمير يقول أسعد بن زرارة: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فلما انتهى مصعب بن عمير من قراءة القرآن قال أسيد بن الحضير: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكف الأمر وانتهوا على هذا الأمر. قام الصحابي الجليل أسيد بن الحضير يتحدث مع أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، قال: سأذهب إلى سعد بن معاذ وهو سيد قومه، فإن يسلم يسلم من وراءه من الناس. فقالوا: هذا كلام حسن. فذهب وقال لسعد بن معاذ: لقد رأيتهم وما بهم من بأس، وإني سمعت أن بني حارثة علموا أن أسعد بن زرارة هو ابن خالتك وإنهم يريدون قتله. فغضب وذهب سعد بن معاذ فرأى أنهم آمنان، فعلم أن أسيد بن الحضير أراد أن يسمع منه منهما ما سمع. قام سعد بن معاذ قال: يا أسعد، أتغشانا في مجالسنا بما نكره؟ أتسفه أحلامنا وتعيب ديننا؟ قال مصعب بن عمير، وقبل ذلك كان أسعد بن زرارة يقول لمصعب بن عمير: سيأتيك سيد قومه فاصدق الله فيه، فإن يسلم يسلم من وراءه. لاحظ، قال: سيأتيك سيد قومه فاصدق الله فيه. إذا أسلم سعد بن معاذ سيسلم من وراءه. قال: إن يجلس أكلم. قال يا يقوله مصعب لسعد بن معاذ: يا سعد، اسمع ما لدي من حديث، إن أعجبك كلامنا وأحسنته بقينا، وإلا كففنا عنك ما نكره. قال: لقد أحسنتم. فقام بوضع حربته في الأرض وأخذ يستمع إلى كلام الله جل وعلا. فوالله ما فرغ مصعب بن عمير من قراءته للقرآن حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه المعاني العظيمة والكريمة التي دعا إليها هذا الصحابي الجليل جعلت سعد بن معاذ يدخل الإسلام ويلج قلبه إلى الإيمان. عاد سعد بن معاذ إلى قومه قال: يا قوم، ما ترون فيكم؟ قالوا: سيدنا وخيرنا وأعظمنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله جل وعلا. قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر الآن ما الذي كسبه مصعب بن عمير. كسب مصعب بن عمير أن هدى إلى الإسلام رجلين من أعظم الرجال على الإطلاق، أن هدى الله على يديه رجلين من أعظم رجالات الصحابة، أولهم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. تخيل، لم يهتز عرش الرحمن لموت أحد إلا لرجل واحد، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فكل عمل تقرب به إلى الله جل وعلا فلمصعب بن عمير مثل هذا الأجر، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. ثم الأمر الآخر، أسيد بن الحضير الذي تنزلت ملائكة الرحمن جل وعلا للاستماع إلى تلاوته، فأي فضل وأي أجر يناله هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. من المعاني العظيمة في هذه القصة أن هداية الناس وإرشادهم من أسمى ومن أعظم المقامات التي يجب أن يسعى إليها من يريدون نفع الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى الحق وإلى الحقيقة وإلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. في ختام هذا اللقاء نقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لذتها ليست فقط للصحابة بل لكل من يدعو إلى الإسلام حتى يومنا هذا المعاصر. وأتذكر أنني كنت مرة في كينيا وفي أدغال أفريقيا مع الدكتور الجليل عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى. دكتور عبد الرحمن من أسرة ثرية جدا في دولة الكويت، ومع ذلك ترك دولته وترك الثراء وترك عمله الطب وذهب إلى هذه الدولة إلى أفريقيا يعلم الناس الإسلام. ذهبت إلى المكان الذي يسكن إليه الدكتور عبد الرحمن فوجدت أنه مكان معدم جدا، يعني مكان قد لا يستطيع أن يسكنه كل واحد منا، ولا يستطيع أن يعيش فيه، ولا يستطيع أن يأكل ويشرب فيه. ثم في اليوم التالي يركب سيارته المتهالكة ويدور بين القرى يعلمهم الإسلام، يرشدهم إلى القرآن، يعلمهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا في الطريق هو مصاب بأمراض عديدة، سكر وضغط، فكان مرة يرتفع السكر ومرة ينخفض. ثم لما فرغنا وعدنا في آخر الليل إلى مهاجعنا قال والله كل هذه المشقة أجد لها لذة وراحة وانشراح عظيم في صدري. هذا هو المعنى العظيم الذي أردنا أن نوصله إليكم. حتى نجد هذه اللذة لا بد أن ندعو إلى الله، حتى نجد هذه السعادة لا بد أن نعلم الناس إلى دين الله جل وعلا لنحظى بالخير والأجر والغنيمة، وحتى يكون لهذه الدعوة الأثر الكبير في حياتنا في سلوكنا. والذي يسعى في هداية الناس وإرشادهم يبارك الله له في ماله ويبارك الله له في ولده، فكما سعى إلى هداية الناس يسعى الله عز وجل له في هداية أبنائه، وكما يحرص على نفع الناس يسعى له الله جل وعلا حتى يعلمه في الدنيا وينال بركة دعوته في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن طهرت قلوبهم وزكت أرواحهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.